بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح أصول الإيمان، والذي وقفنا فيه عند مبحث الملائكة والإيمان بهم. والإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد بالله جل وعلا حتى يؤمن بالملائكة وبوجودهم وأسمائهم وأعمالهم، ويؤمن كذلك بمكانتهم عند ربهم جل وعلا. وسنشرع معكم أيها الإخوة في الشرح بعد القراءة.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختار.
نعم.
فمن سادتهم
بس يكفي. هذا الحديث الذي أمامكم هو أحد الأحاديث العظيمة التي دلت على إثبات الملائكة. والملائكة أيها الإخوة جمع ملك، وقد قال ابن فارس رحمه الله أن الميم واللام والكاف هنا أصل صحيح تدل على القوة والشدة والعظمة. فالملائكة من تركيبها من كلمة ملك وتصريفاتها، أنتم لاحظوا معي: ملك، لكمة، كلمة، كلمة. تصريفات مادة الميم واللام والكلام وتصريفاتها الميم واللام والكاف تدل على ماذا؟ الشدة. قلب الكلمة وصرفها: كلمة فيها الجرح، ما لك الملك تدل على القوة، لك ما تدل على ماذا؟ الشدة في الضرب. فتصريفات كلمة أو حروف الميم واللام والكاف تدل على القوة والشدة. وأما في الاصطلاح فالملائكة مشتق من الألوكة، والألوكة أيها الإخوة هي الرسالة: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. ألكني إليها أي أرسلني إليها. والملك في الاصطلاح هو من يرسل برسالة خاصة، هذا يسمى ماذا؟ ملك، لأن الألوكة كما ذكرنا لكم هي الرسالة. وقد قال الطبري رحمه الله هنا: فسميت الملائكة ملائكة لأنها رسل بين الله وبين أنبيائه، وأرسلت الملائكة إلى ماذا؟ إلى عباد الله جل وعلا. فمنهم من أرسل بالنبوة، ومنهم من أرسل بالمطر، ومنهم من أرسل بأعمال العباد، ومن الملائكة من أرسلوا بأعمال خاصة. هناك من ملائكة من يرسل للعذاب، هناك ملائكة لحفظ بني آدم، هناك ملائكة لهم أعمال كثيرة لحضور حلقات العلم، وهكذا. فالملائكة تنوعت ويعني اختلفت أعمالهم وسبب ماذا؟ إرسالهم. وأما في الاصطلاح فقد عرفت الملائكة بعدة تعريفات. قيل أنها أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكل والظهور، وهي مخلوقة بإذن ربها. إذن هي أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكل والظهور وأرسلت بإذن ربها. وقيل إن الملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعبدون وهم يعبدون الله لا يفترون. هذا قول من أقوال ماذا؟ الملائكة. وقيل أنهم عالم غيبي مخلوق خلقه الله، ليس له شيء من خصائص ماذا؟ الربوبية ولا الألوهية، وهم مجبورون على الطاعة. وهذه التعريفات قريبة بعضها من بعض، إلا أن التعريف الأولاني لا يحبذه بعض أهل العلم من جهة التعبير، فيكون التعريف الثاني والثالث هو قريب في المعنى، فهم في النهاية خلق خلقهم الله من ماذا؟ من نور. هذا الخلق لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، ولا يستحق شيئا من أنواع الربوبية، فهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يعطون ولا يضرون ولا ينفعون، وطبعا الضر والنفع إلا بإذن الله، ولا يستحقون كذلك شيئا من أنواع العبادة، فلا تصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة، لأنهم هم الذين يعبدون ماذا؟ ربهم، ويخلصون إليه بالدعاء. ولأجل ذلك لا بد أن نعلم ذلك، ومع ذلك لهم مقام عظيم عند ربهم، ولهم مقام عظيم كذلك عند ماذا؟ عند البشر كذلك. الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، فلا بد أن نؤمن بوجود هؤلاء الملائكة وأنهم موجودون. ومن أنكر وجود الملائكة فإنه يكفر، والسبب في ذلك لأنه يرد صريح القرآن، فالقرآن أثبت بوجود هؤلاء ماذا؟ الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ماذا؟ ما يشاء. والله سبحانه وتعالى وصف جبريل قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم ماذا؟ أمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح ماذا؟ الأمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا يدلكم على إثبات وجود ماذا؟ الملائكة. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث التي تدل على إثبات هؤلاء الملائكة. فأولا يؤمن ماذا؟ بوجودهم. ثانيا الإيمان بما علمنا من أسمائهم، وما علمنا كذلك من يعني أسمائهم التي جاءت بها ماذا؟ النصوص. فنؤمن بجبريل عليه السلام، ونؤمن بميكائيل، ونؤمن بإسرافيل، ونؤمن بملك الموت، ونؤمن كذلك بخزنة الجنة وبخزنة ماذا؟ النار. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماذا؟ ماكثون. فهم خاطبوا ماذا؟ خازن جهنم وهو مالك. ونؤمن كذلك بما جاء من أسمائهم في النصوص. وأسماء الملائكة أيها الإخوة هو عند بعض أهل العلم توقيفي، فأنت لا تستحدث للملائكة اسما من عندك، بل الله جل وعلا هو الذي يسميهم، والنصوص كذلك تدل على أسمائهم، والنصوص تدل على أسمائهم، وهذا هو الذي ينبغي علينا. الأمر الثالث الإيمان بما يتضمن من أعمالهم مما جاءت ماذا؟ النصوص به. فالملائكة لهم أعمال خاصة وهي كثيرة، فجبريل موكل بماذا؟ بالرسل، وميكائيل موكل بماذا؟ بالقطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، و ملك الموت موكل بقبض الأرواح، وخزنة جهنم موكلين بماذا؟ بجهنم، يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعون ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك ماذا؟ يجرونها. ونؤمن كذلك بخزنة الجنة، وأنهم موكلون بالنعيم فيها. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة فيستفتح، فيقول الخازن أو الملك من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد ماذا؟ قبلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من سيستفتح باب الجنة، كما دلت على ذلك ماذا؟ النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، وهذا كثير. ومن الملائكة من هم موكلون بحفظ بني آدم، كما قال الله جل وعلا: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قيل من أمر الله عن أمر الله، وقيل من أمر الله بأمر الله، كلا القولين مأثور عند ماذا؟ عند علماء التفسير. وفيهما أن الملائكة تحفظ ماذا؟ بني آدم من بعض الشرور والآثام بأمر الله جل وعلا. من الإيمان مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان كذلك بأوصافهم، فقد جاءت كثير من أوصافهم في النصوص. وجبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل، كما جاء إليه في حديث الإيمان: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا ماذا؟ أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلس ركبتيه إلى ركبتيه. الشاهد من هذا الحديث، شاهد أيها الإخوة، لا بد علينا أن نؤمن بماذا؟ بأسمائهم. الإيمان بالملائكة يتضمن كذلك على أن لهم عقول، وليس كما يقال أنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات وهكذا. والله جل وعلا قال وصفهم بأسماء كثيرة، قال: والملائكة يدخلون عليهم من ماذا؟ من كل باب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل. وكون الملائكة رسل، ما معنى كونهم رسل؟ معنى أنهم يتخاطبون ويأمرون وينهون وينفذون أمر الله جل وعلا. الله يأمرهم بالعذاب، أن يهلكوا هذه القرية، أن يبيدوها، أن يزيلوها وهكذا، وهم ينفذون أمره جل وعلا. بالعكس، الوصف الذي جاء على الملائكة يدل على أن لهم عقول، فهم الله جل وعلا أخبر أنهم يعني يعبدون الله الليل والنهار. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصبع إلا وملك ساجد لله أو قائم. فكونهم يعبدون الله جل وعلا ويستجيبون له ويخضعون له، هذا يدل على أن ماذا؟ لهم عقول. وهم يحبون، كما جاء في النصوص: إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فماذا؟ فأحبوه. فهم يحبون، يدل على أن لهم عقول، ليس كما يقول الفلاسفة أنهم فيض من الأرواح أو أنهم فيض من يعني قوى الخير الكاملة في المخلوقات، وهذا تكذيب بالقرآن. الإيمان بالملائكة عند العلماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإيمان المجزئ، أو القدر المجزئ من الإيمان. القدر المجزئ هو القدر الواجب على كل مسلم أن يؤمن به ماذا؟ من الملائكة. فلا يجب على كل مسلم أن يعرف دقائق وأوصاف وأعمال وأسماء الملائكة، هذا يصعب ويشق على كل أحد. ولكن هناك قدر مجزئ لا بد عليك أن تؤمن به، وهو أن تؤمن بوجودهم، وأنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، وأنهم خلق من خلق الله ينفذون ماذا؟ أمره جل وعلا. هذا قدر مجزئ، إذا أتيت به فإنك حققت الركن الذي أمر الله جل وعلا به، وهو ركن الإيمان بماذا؟ بالملائكة. القسم الثاني يسمى عند العلماء الإيمان التفصيلي. ما هو الإيمان التفصيلي؟ هو الإيمان المفصل بكل جزء دلت عليه النصوص في الإيمان بالملائكة. الإيمان بأعمالهم وأوصافهم وأخبارهم وأحوالهم وصفاتهم وهيئاتهم وكل ما يتعلق بهم. العلماء يقولون أنه لا يجب عليك الإيمان التفصيلي إلا إذا بلغك الخبر فيه، فهنا يجب عليك ماذا؟ الإيمان التفصيلي. فلو جئنا إلى عامي من العوام خارج المسجد وقلنا له: يا أخي، يوجد ملك اسمه إسرافيل، هو وضعه كذا وكذا وكذا، قال: من إسرافيل هذا؟ أول مرة أسمع به. هذا لا يدل على أنه ينكر الملائكة ويقر بوجودهم، لكن لم يبلغه الخبر عن اسم إسرافيل، فأنت هنا تبدأ تفصل له، فإذا فصلت له وجب عليه الإيمان ماذا؟ وجب عليه الإيمان المفصل الذي دلت به ماذا؟ النصوص. وهكذا فالإيمان المجزئ يجب من كل أحد، والإيمان المفصل يجب على من دلت له ماذا؟ النصوص. هناك مباحث مهمة في الملائكة نسردها سات قبل أن نبدأ بشرح الأحاديث. أولا، أصل مكان وجود الملائكة هو السماء، فهم ينزلون من السماء إلى ماذا؟ إلى الأرض، ودل على ذلك أحاديث وآيات كثيرة، منها قوله جل وعلا نزل به الروح ماذا؟ الأمين، فهم ينزلون من السماء إلى الأرض، هذا أولا. ثانيا، الله جل وعلا لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، الله خلق آدم في السماء ولم يخلقه في الأرض، إنما أهبط بعد ذلك من السماء إلى الأرض. الأمر الثالث، الأحاديث تدل على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة، فأول من يفيق من الملائكة هو جبريل، وهذا يكون ماذا؟ في السماء. المبحث الثاني، الخلق العظيم. من صفات الملائكة أن خلقهم ماذا؟ عظيم، ولذلك سيأتينا في الحديث القادم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش حملت العرش، وجاء في وصفه كذا وكذا. وقوله، قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل له 600 جناح قد سد ماذا؟ الأفق، وهذا يدلكم على عظم خلق ماذا؟ جبريل. وقوله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي ماذا؟ أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهذا يدلكم على عظم خلق الملائكة. يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعون ألف زمام، على كل زمام 70,000 ملك ماذا؟ يجرونها، وهذا يدلكم على عظم خلق ماذا؟ الملائكة. المبحث الثالث، أن خلق الملائكة متنوع، فمنهم ملائكة ذو أجنحة، ومنهم ملائكة ليسوا ماذا؟ كذلك، ومنهم ملائكة وكلوا بأعمال ماذا؟ معينة دون ماذا؟ غيرهم. المبحث الرابع، أن مراتب الملائكة مختلفة، فمنهم القريب إلى الله جل وعلا، ومنهم دون ذلك، ولذلك نص العلماء كما سيأتينا على أن أفضل الملائكة هو جبريل عليه ماذا؟ السلام. وبعض العلماء يقولون إن جبريل وميكال هم أقرب ماذا؟ الملائكة، ولذلك الله جل وعلا عطف العام على الخاص، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل وميكال، فتخصيصه لجبريل. لما أنا أقول لك والله إذا عاديت أصدقائي كلهم فإياك وإياهم، وإذا عاديت فلان وفلان فإياك وإياه، فتخصيصي أنا لهؤلاء يدل على مزيد قرب ماذا؟ لهؤلاء مني. وقد أخذ جمع من العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام إن أول من يفيق في الوحي من الملائكة هو جبريل، فيأخذه من الله على عظم مقام جبريل، بل إنهم قالوا إن وظيفة جبريل هي أشرف الوظائف، وهي ماذا؟ أنه مختص بالرسل، وأشرف ما خلق الله من أجله هذا الكون هو القيام بوظيفة توحيده وعقيدته وشرعه، وقد أوكلها إلى جبريل أو إلى جبرائيل، فهذا يدلكم على عظم ماذا؟ مكانته عند الله، وسيأتينا ذلك. في النهاية قبل أن ندخل في الشرح، الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات. الثمرة الأولى، محبة هؤلاء الملائكة لما اتصفوا به من الصفات ماذا؟ العظيمة. من ثمرات الإيمان بالملائكة شكر الله جل وعلا على هؤلاء الملائكة وما يقومون به من خدمة البشر ونحو ذلك. ومن ثمرات إيمان الملائكة العلم بعظيم عناية الله بخلقه، إذ وكل الملائكة القيام بخدمة خلقه. وأنتم لاحظوا أيها الإخوة، الإنسان عزيز عند الله جل وعلا، ومكانته عظمى عنده، ولذلك سخر الملائكة وسخر الكون بما فيه لخدمة هذا الإنسان. والملائكة ماذا قالوا لله؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال الله لهم؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا البشر وهذا الخلق وهذا الإنسان عزيز عند الله جل وعلا وكريم. ولذلك الله جل وعلا قال: ولقد فضلنا، ولذلك الله جل وعلا في آيات كثيرة بين على أنه خلق الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، لأن الإنسان والبشر كما فيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فيهم من يعبد الله جل وعلا ويوحده ويقوم على إجلاله وتعظيمه، والبشر منهم الأنبياء ومنهم الرسل ومنهم الشهداء ومنهم الصديقين ومنهم ومنهم ومنهم. ولأجل ذلك نحن نحمد الله على ذلك، حتى الملائكة تقوم على خدمة ماذا؟ هذا الإنسان، وكلها نعم عظيمة. حديث جابر هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. حملة العرش هذا أيها الإخوة مصطلح خاص بالملائكة الذين يحملون العرش، ودلت النصوص عليه. قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله، فسموا بحملة لماذا؟ العرش. وقال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ماذا؟ ثمانية. فهذا يدلكم على أولا عدد حملة العرش، ثم يدلكم على وصفهم. المسألة الثانية أن خلق هؤلاء، وهذا يدل عليه الحديث، خلق حملة العرش عظيم، ولذلك استطاعوا أن يحملوا العرش. أتعلمون أيها الإخوة ما هو عظم العرش كخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السماوات والأرض وما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت فيه فلا، وإن عظم الكرسي بالنسبة إلى عظم العرش كهذه الحلقة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفلاة. وهذا يدلكم على عظم العرش، ومع ذلك جعل الله لهذا العرش حملة، ولا يمكن أن يحملونه وهو بهذه الضخم والسعة والخلق الذي لا يمكن أن تصفه وصفا دقيقا إلا بما وصف به رسول الله، إلا أن يكون ماذا؟ أن يكون حملة العرش على قدر من القوة والعظمة. المبحث الثالث، اختلف العلماء في عدد حملة هؤلاء العرش إلى أربعة أقوال. قيل أنهم الآن أربعة، ويوم القيامة يكونون ماذا؟ ثمانية. ونسب هذا القول نسب إلى ابن الجوزي، ورجحه ابن كثير، ورجحه جمع من أهل العلم، وقالوا إنه قول الجمهور. القول الثاني أنهم ثمانية أجزاء، سبعة يحملون العرش وهم الكروبيون، وجزء آخر يختلف من الملائكة. هذا قول. القول الثالث أنهم ثمانية صنف من صفوف الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ماذا؟ ثمانية صفوف. وهذا القول نسب إلى ابن عباس وفيه ضعف. القول الرابع أنهم ثمانية من الملائكة، لا عدد لهم إلا أنهم ثمانية. وقد اختلف العلماء هل هم ثمانية في الدنيا أم أنهم ثمانية في الآخر، لأن الآية جاءت هنا: وعرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. قالوا إن ظاهر الآية يدل على أن العدد هذا مختص بيوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي يوم القيامة ماذا؟ ثمانية. القول الثاني قالوا إن هذا العدد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ بمعنى أنه خرج مخرج الغالب، أو أنه لم يقصد، فيكون هنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي في الآخرة، ولا يمتنع أن يكون عددهم في الدنيا ماذا؟ كذلك. وأكدوا ذلك أن الله ذكر عددهم في الآخرة ولم ينص على الدنيا، فدل على أن عددهم في الدنيا بمثل عددهم في الآخرة. وقوله يومئذ هنا قالوا خرج مخرج التوفيق. وهناك من أهل العلم، وهذا القول أيها الإخوة قول قوي، أي له وجه من القوة، أن عددهم في الدنيا ثمانية وعددهم في الآخرة بمثله ثمانية. وبعض أهل العلم قال يتوقف في القضية، فيقال أن عددهم في الدنيا في الآخرة ثمانية، وأما في الدنيا فالله أعلم بعددهم. قال إن ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا يدل على عظم خلق الملائكة. أما شرح الحديث فالحديث يتحدث عن حملة، عن جزء، عن ملك من ملائكة الله، ألا وهم ماذا؟ حملة العرش. وحملة العرش وصفهم الله وهم الكروبيون، وسموا الكروبيون أيها الإخوة عند بعض العلم لأن تعلوهم الكربة من حمل العرش ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عظم العرش وعظم خلقه، وأنه عظيم، وأن هؤلاء الملائكة الذين يحملونه كذلك هم من العظمة ومن القوة ومن المكانة ومن القرب من الله جل وعلا الشيء العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له أن يحدث عن أحد من حملة هؤلاء العرش. والإذن للنبي عليه الصلاة والسلام يدل على أمرين. الأمر الأول على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم، إذ لو لم يطلعه الله على هؤلاء الملائكة وعلى وصفهم لم يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأول. الأمر الثاني يدل على خصيصته عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع علما من الله جل وعلا دون سائر ماذا؟ أنبيائه. وهذا يدلكم على قربه عليه الصلاة والسلام وعلى مكانته صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختصه بشيء من الغيب. نعم، حيث الذي بعده.
وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح، روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث فيه بيان صفة جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، وفيه بيان لشيء من صفته. الوحي الذي يأتي إلى الله جل وعلا، الوحي من الله جل وعلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أشكال وصور، وأرجو أن تقيدوا هذه يعني الأشكال لأنها مهمة. أولا أن يأتي الوحي من الله، الآن تركوا الملائكة، يأتي الوحي من الله مباشرة. والوحي من الله جل وعلا مباشرة لنبيه لا يكون إلا من وراء ماذا؟ حجاب. لا يكون إلا من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ماذا؟ وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن عندنا القسم الأول أن يكون الوحي من الله إلى النبي مباشرة، وهذا لا يكون إلا من وراء حجاب، وقد وقع هذا لموسى ووقع لنبينا عليه الصلاة والسلام كما في حادثة الإسراء والمعراج، ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المنام، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد نفث، إنه قد نفث في روعي أنه لن تستكمل نفس حتى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وجاء في حديث ابن عباس أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال لي يا محمد فقلت لبيك وسعديك، إلى نهاية ماذا؟ الحديث. إذن القسم الأول أن يكون الوحي من الله. القسم الثاني أن يكون النفث في الروع، وهو أن يكون ما يلقيه الله على نبيه مما أراد الله جل وعلا. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن الوحي من الله مباشرة. ثانيا أن يكون من خلال النفث في الروع. الثالثة الرؤية الصادقة التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الثلاثة أقسام لاحظوا ليس فيها ماذا جبريل وليس فيها ملك، هي من الله لنبيه. يقول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى شيئا إلا جاء مثل فلق ماذا الصبح. هذا فيما يتعلق بالوحي من الله. القسم الثاني أن يكون الوحي عن طريق ماذا جبريل، وجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على عدة صور. الصورة الأولى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية التي خلقه الله جل وعلا على ماذا عليها، وهذا لم يقع إلا مرتين. المرة الأولى وقع كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، وأخبرت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ماذا المنتهى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل في صورته التي خلقها الله مرتين. المرة الأولى كانت في الأرض. ومتى كانت؟ كانت عندما استبطن النبي صلى الله عليه وسلم الوادي وتأخر عليه جبريل، قيل قرابة السنتين وقيل قرابة ستة أشهر وقيل ثمانية أشهر إلى غيرها من الأقوال. بعد نزول سورة المدثر رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد ماذا الأفق. وهذا جاء في حديث البخاري عندما قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني ماذا بحراء. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة وهي حادثة يعني استبطان النبي صلى الله عليه وسلم الوادي هي المرة الأولى. المرة الثانية هي التي وقعت في الإسراء والمعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال ابن مسعود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد ماذا الأفق. وحقيقة بعض العلماء أضاف مرة ثالثة ورابعة، يقال أن هناك مرات أخرى أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه، ولكن ذلك لم يثبت، بل إن الذي ثبت على أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين فقط على صورته التي خلقه الله عليها. القسم الثاني أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، قال: يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني، قال: وهو أشد علي. يعني يجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه يعني الإتيان بالوحي شدة عليه الصلاة والسلام، قال: فيفصم عني فإذا أنا قد وعيت ما قال. المرحلة الثالثة أن يأتيه على صورة الرجل، وهذا مثل ما كان يأتيه بصورة الدحي الكلبي، أو ما كان في حديث يعني عمر المشهور حديث الإيمان والإسلام والإحسان، ولكن هذا ذكر بعض أهل العلم أنه قليل. ووقع هذا أنه يأتيه بصورة رجل، وهذه هي يعني طرق تمثل الوحي، إما صورة الحقيقية أو مثل صلصلة الجرس، أو يأتيه بصورة ماذا يعني رجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الوحي تكون له عدة حالات. من الحالات التي يعرفها الصحابة شدة تعرقه عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. ثانيا أنه يسمع حوله مثل دوي النحل، فيعرف الصحابة أن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن يثقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، فيعرف على أن ماذا على أن الوحي ينزل عليه. ثانيا رابعا تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا أن يكون حوله مثل دوي النحل، هذا واحد. ثانيا عرقه عليه الصلاة والسلام حتى أنه يكون كالجمان. ثالثا يثقل وزنه صلى الله عليه وسلم. رابعا يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، هذا جاء في حادثة الإفك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وفجأة رأت عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وجهه عليه الصلاة والسلام وتعرقه، فعلموا أن الوحي قد نزل عليه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات إلى نهاية سورة ماذا؟ الوحي. وكان يعرف ذلك أو يعرف الصحابة من خلال أوصاف جسده صلى الله عليه وسلم أن الوحي ينزل عليه. الآن الحديث الذي بعده.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صوبته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده قوي.
هذا الحديث هو بمثل الحديث الذي قبله، وفيه بيان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ووصفه عليه الصلاة والسلام لهذه الرؤية، وأن له 600 جناح قد سد الأفق، ويدل كذلك على عظم خلق جبريل عليه السلام، وأن خلقه عظيم، وأنه يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله جل وعلا به عليم. نعم. حيث الذي بعده.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. رواه الترمذي.
وحديث عبد الله بن مسعود كذلك يدل على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ويدل كذلك على وصف هذه الرؤيا. وقوله هنا في حلة، الحلة أيها الإخوة قيل هو الثوب الجديد، سواء كان غليظا كان أو رقيقا، والحلة في اللغة هي من أفخر ماذا؟ الملابس. وحلة الأمير أفخر ما عنده، وحلة يعني الشخص هي الثوب المنتقى من ثيابه، تكون ماذا؟ تكون حلة. وهذا يدلكم على اللبس الذي كان ماذا يعني عليه جبريل، قال من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وهذا يدلكم على عظم فخامة جسده عليه الصلاة والسلام وهو جبريل، وأنه من ضخم خلقه، له 600 جناح قد سد ماذا؟ الأفق. نعم. وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
كل هذه الأحاديث أيها الإخوة هي قريبة في المعنى بعضها من ماذا؟ من بعض. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ.
وهذا أيضا هو بعض الأحاديث الأخرى فيها ضعف، والمصنف رحمه الله لا يستدل بها في أصل الباب، إنما يستدل بها لتعضيد الأحاديث التي قبله. وهذا الحديث هو كالتتمة كذلك للأحاديث التي قبلها والتي جاء فيها وصف لجبريل عليه السلام. نعم.
ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيد وهو معبد لله.
اسم جبريل أيها الإخوة الملك الوحي الذي أرسله الله اسمه جبريل، لكن ورد اسمه في القرآن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. جبريل أيها الإخوة أو جبرائيل مقسم من كلمتين جبرا وإيل. أما الإيل أيها الإخوة العبرانية فهي معنى الله، وجبرا هو عبد، فجبرائيل هو عبد ماذا؟ عبد الله. وأما ميكائيل، الميكا هو عبيد وإيل هو الله، فيكون عبيد الله. وقد رجعت ويا الإخوة إلى مصادر كثيرة من لأسماء جبريل، حقيقة كل ما وقفت عليه أسماء في السريانية والعبرانية، ويعني كثير منها كلها من أخبار بني إسرائيل، مسميات وأوصاف وأسماء لجبريل عد لها ولا حصر، ولكن كلها لا يثبت ولا تثبت منها ماذا شيء، فنحن نسميه بما سماه الله جل وعلا. أنا مردت أن أسرد لكم، ممكن أسرد لكم 10 أو 15 اسم، لكن ما الفائدة؟ كلها من أخبار بني إسرائيل ومسميات هم أطلقوها، فنحن نقف بما وقف به ماذا الشرع. نعم.
وله عن علي بن الحسين مثله وزاد وإسرافيل عبد الرحمن.
مادة إسرافيل تختلف عن جبرائيل، لأن هناك إيل وهو ماذا فيل، والفيل هنا قالوا بمعنى الرحمن، وأما الإيل فهو الله، فإسرافيل هو ماذا، هو عبد ماذا الرحمن، والله أعلم بصحة هذه التسمية. بالنسبة إلى إسرافيل أنا يعني أستطيع أن أقف على صحة تسميته بعبد الرحمن، وأما جبريل فأثر عن بعض الصحابة بمثل هذا تفسيره بذلك. نعم.
وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام.
نعم.
جبريل عليه السلام.
نعم. قوله هنا ألا أخبركم بأفضل الملائكة، هذا يدل على أن الملائكة ماذا يتفاضلون فيما بينهم، وجبريل هنا جاء ذكره في القرآن كثيرا، ولا بد أن نقف هنا على أبرز الصفات التي جعلت جبريل يتبوأ ماذا ذلك. أولا من أبرز صفات جبريل أنه رسول من الرسل التي أرسلها الله إلى أنبيائه، لم يرسل نبي، لم يرسل ملك إلى نبي بالوحي إلا ماذا؟ إلا جبريل. قال الله جل وعلا وإنه لقول رسول، إذن وصف جبريل بأنه رسول. الصفة الثانية لجبريل بأنه ماذا؟ كريم، فهو من صفاته ماذا؟ الكرم، فهو كريم ماذا؟ في نفسه وذو كرامة ماذا؟ كذلك. الوصف الثالث أنه ماذا؟ مطاع، أو أنه ذو قوة، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة، فهو ماذا صاحب قوة وشدة وبأس، وقد جاء في بعض الأخبار أنه شارك في ماذا في تعذيب قوم ماذا لوط عليه السلام. الشاهد أنه ذي قوة. الوصف الرابع أنه مكين، أي أنه ماذا متمكن بقربه من الله جل وعلا. من أوصافه كذلك أنه مطاع، فهو مطاع من الملائكة، إذا أمر بأمر فإنه يطاع فيه. من أوصافه أنه كذلك أمين، أي أنه صاحب ماذا أمانة، ولذلك اليهود يبغضون جبريل ماذا بغضا شديدا. لماذا؟ لأن جبريل هو الواسطة بين الله وبين نبيه عليه الصلاة والسلام، فالطعن في جبريل هو طعن بالواسطة بين الله وبين نبيه، فكل ما ينقله جبريل فإنه ماذا؟ فإنه فيه من الكذب. ولذلك عبد الله بن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من ماذا؟ من الملائكة. وسبب هذه العداوة بعض العلماء قال أمرين. الأمر الأول أن اليهود كانوا يريدون أن يكون النبي منهم، وقد جاء جبريل إلى ماذا؟ إلى غيرهم. الأمر الثاني كونه ماذا؟ الواسطة، كما جاء ذلك أو كما ذكرناه لكم. من أوصافه كذلك أن له مقام عند الله عند ذي العرش المكين، وقد ذكرنا لكم. ومن أوصافه كذلك أنه روح ماذا؟ القدس. أما صفات جبريل أو تعامل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في النصوص كثيرا، منها أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما جاء ذلك في النصوص كثيرا أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ماذا من ليالي رمضان وهو يدارسه القرآن. من الصفات أنه رقى النبي صلى الله عليه وسلم، الرقية لا تكون إلا من عدل متمكن ماذا منها، كما جاء ذلك عن عائشة أنه رقته ورقاه كذلك جبريل، بسم الله أرقيك من كل شر ماذا يؤذيك. أنه كان يلقن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذا ثابت كذلك. منها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيارة جبريل كما سيأتينا في الحديث الذي بعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب تكرار الزيارة، فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. فجبريل لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إنما ينزل بأمر الله جل وعلا. نعم. وعن أبي عمران،
وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها.
سبحان الله. وهذا من أحاديث العظيمة أيها الإخوة التي تدل على خوف الملائكة وإشفاقها من نار جهنم، وأنهم يخافون من عذابها وسمومها. وهذا الحديث فيه رد صريح على من يرى على أن جهنم ليس موجودة الآن، فجبريل رآها أمام عينه، وهذا يردكم على من يقول بأن جهنم تخلق في يوم القيامة. لا والله، فالله جل وعلا خلقها وأعدها وجهزها من زمن بعيد، ليس كما يرونه هؤلاء. وجبريل عندما رآها خشي عليه الصلاة والسلام مما رأى من هول ما فيها، قال: فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال: يا جبريل، ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط، ميكائيل أو غيره، والله نسيت. قال: إنه لم يضحك مذ خلقت النار. سبحان الله، إنه لم يضحك قط مذ خلقت ماذا؟ النار. وهذا يدلكم على عظم استشعار الملائكة لخلق الله جل وعلا بجهنم، لأنهم يرونها ويرون ما فيها من السموم والعذاب والنكال. نعم. وعن ابن عباس،
وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا الآية. ومن ساداته
هذا الحديث، وهو قوله قال صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ هذا يدلكم على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة جبريل، وعلى أخذ ماذا؟ أخذ العلم ماذا منه، وعلى النهل ماذا من العلم الذي يأتي به جبريل من الله. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر جبريل ماذا؟ الزيارة. وهذا يدلكم على حب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لجبريل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتأثر من ماذا؟ من تأخر الوحي عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك من حرص رسول الله على العلم وعلى إيصاله وعلى تبليغه كذلك للناس. وهذا هو الواجب أيها الإخوة، أننا نحب الملائكة ونعظمهم ونبجلهم، ولكن هذا الحب وهذا التعظيم لا ينبغي أن يصل إلى درجة العبادة وإلى درجة الخنوع والذل والدعاء، أو أن نصرف شيئا من أنواع العبادة لهم. فالله جل وعلا قد أخبر أن الملائكة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الملائكة يتبرؤون من هذه العبادة ويتبرؤون كذلك من عبدها. وبين أنه جل وعلا في يوم القيامة يحشرهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ماذا؟ مؤمنون. فهؤلاء حقيقة عبادتهم لم تكن للملائكة، وإنما كانت لماذا؟ للجن. والملائكة مع عظيم خلقها وقرب منزلتها ومع مكانتها عند الله، فالله جل وعلا لا يرضى أن تصرف لغيره جل وعلا شيء من أنواع العبادة، لا لملك مقرب ولا لنبي ماذا مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله ماذا أحدا. والشفاعة الله جل وعلا يملكها ويعطيها لمن شاء، الملائكة تشفع لكنها لا تشفع إلا بإذن الله جل وعلا من بعد أن يأذن الله جل وعلا لمن يشاء وماذا ويرضى. وهذا الحديث يدل على حرص رسول الله على لقاء جبريل وعلى محبته إياه، والنصوص دلت على أنه لا ينزل أي جبريل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. إلى هنا أيها الإخوة نقف في شرحنا ونكمل في الدرس القادم بحول الله جل وعلا باقي شرح الأحاديث والمباحث الأخرى. والحمد لله أيها الإخوة نحن يعني مشينا في شرح أصول الإيمان متوازن، ليس بالمسرع وليس كذلك بالبطيء، نقف عند الألفاظ ونذكر الفوائد ونشير إلى الخلاف ونوضح بعض ما استشكل من الألفاظ ونشير إلى أقوال أهل العلم وإلى ترجيحاتهم، وهذا هو الذي ماذا ينبغي. والفضل لله جل وعلا، نحن أتممنا الآن قرابة النصف الكتاب تقريبا أو أقل، ونستعين الله جل وعلا لأن هذا الكتاب يلقى والله كتاب عظيم، والأحاديث التي ذكرها المصنف وفق فيها رحمه الله في إيرادها، وهي تعتبر عمدة الأحاديث في أركان الإيمان، هي ماذا؟ هي هذه الأحاديث التي يريدها المصنف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.